أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام قبل التعطيل كان في منجزية العلم الإجمالي، وفرغنا عن إثبات هذه المنجزية، بمعنى أن التكليف المعلوم بالإجمال يجب امتثاله بالإتيان بالطرفين في الشبهات الوجوبية، وترك الطرفين في الشبهات التحريمية، فيكون التكليف منجزا، هذا التكليف المعلوم بالإجمال المردد بين الطرفين يكون منجزا على المكلف، ويجب عليه ماذا؟ امتثاله بالاحتياط، سواء كانت الشبهة وجوبية أو كانت الشبهة تحريمية. هذا فرغنا عنه سابقا. ثم بعد ذلك وقع الكلام في بعض الحالات التي يحصل شك في أن العلم الإجمالي فيها هل يكون منجزا للتكليف أو لا يسقط عن المنجزية. تكلمنا عن بعض هذه الحالات سابقا قبل التعطيل، وانتهى الكلام إلى حالة جديدة نتكلم عنها الآن، وهي حالة الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي. إذا اضطر المكلف إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، اضطر إلى فعل أحد الطرفين في الشبهة التحريمية، أو اضطر إلى ترك أحد الطرفين في الشبهة الوجوبية، هل يؤثر هذا الاضطرار على منجزية العلم الإجمالي؟ يمنع من كون العلم الإجمالي منجزا للتكليف؟ طبعا واضح أن المنجزية في هذه الحالة وعدم المنجزية يظهر أثرهما في الطرف الآخر، في الطرف الآخر غير المضطر إليه، هناك يظهر أثر المنجزية وعدم المنجزية. فإن قلنا بالمنجزية فيجب الاحتياط بلحاق الطرف الآخر، واضطر إلى أحد الطرفين، هذا الاضطرار يرفع التكليف في ذلك الطرف الذي اضطر إليه. أما الطرف الآخر منوط وجوب تركه في الشبهة التحريمية أو وجوب الإتيان به في الشبهة الوجوبية، منوط بهذا البحث أن العلم الإجمالي يبقى على المنجزية أو لا. فإن بقي على المنجزية يجب ماذا؟ يجب مراعاة الاحتياط في الطرف الآخر. وإن سقط عن التنجيز لا يجب مراعاة الاحتياط في الطرف الآخر، بل تجري الأصول المؤمنة في ذلك الطرف الآخر، فالأثر يظهر في الطرف الآخر لا في الطرف المضطر إليه، لأن الاضطرار يرفع التكليف. فالكلام يقع في أنه هذا الاضطرار هل يؤثر في سقوط التنجيز أو لا يؤثر؟ إذا التفتنا إلى أمرين، الأمر الأول أنه اللي أشرنا إليه أنه لا إشكال في أن الاضطرار يرفع، قضية مسلمة ما داعي نستدل عليها، يعني ثبتت في محلها أن الاضطرار يوجب سقوط التكليف، الاضطرار رافع للتكليف، هذه مسألة الأمر الأول. الأمر الثاني أن العلم الإجمالي المنجز للتكليف هو عبارة عن العلم بالتكليف كل تقدير، وهذا ما أشرنا إليه سابقا، أن العلم الإجمالي متى يكون منجز؟ إذا كان علما إجماليا، علما بالتكليف على كلا التقديرين. شنو على كلا التقديرين؟ يعني سواء سقطت قطرة الدم في مثال المعروف للشبهة التحريمية، سقطت قطرة الدم في هذا الإناء، هذا يحدث تكليف في هذا الإناء، مو يحدث تكليف بوجوب اجتنابه، أو سقطت في الإناء الآخر أيضا يحدث تكليف بوجوب اجتنابه. إذن المكلف الذي يعلم بسقوط قطرة الدم في أحد الإناءين هو يعلم بالتكليف بوجوب الاجتناب على كل تقدير، على كل تقدير هو مكلف بوجوب شنو؟ الاجتناب. هذا هو العلم الإجمالي الذي يكون منجزا للتكليف، العلم بالتكليف على كل تقدير. إذا التفتنا إلى هذين الأمرين حينئذ يطرح هذا التساؤل في المقام، من جهة أن الاضطرار يرفع التكليف، فإذا كان رافعا للتكليف حينئذ قد يقال تجاه الشبهة بأنه حينئذ لا علم بالتكليف على كل تقدير، لأنه إن سقطت قطرة الدم في هذا الإناء الذي اضطر إليه مو تكليف، مو ليش؟ الأمر الأول لأن الاضطرار رافع للتكليف. نعم لو سقطت قطرة الدم في الإناء الآخر هناك تكليف، إذن لا علم بالتكليف على كل حال وعلى كل تقدير، ومن هنا قد يقال بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا هو محل الكلام. الاضطرار تارة يكون إلى طرف بعينه، يعني اضطرارا إلى أحد الطرفين المعين، وأخرى يكون اضطرار إلى أحد الطرفين غير المعين. يعني المكلف مرة يعلم بسقوط النجاسة والدم مثلا إما في هذا الإناء أو في الثوب، طرفا العلم الإجمالي ماء في إناء والطرف الآخر هو ثوب، وقطرة الدم سقطت إما في هذا أو في ذاك، وكان هو عطشان وبلغ به العطش درجة كبيرة بحيث اضطر إلى أن يشرب الماء، هذا اضطرار إلى أحد الطرفين شنو؟ المعين، هو مضطر إلى هذا الطرف، الطرف الآخر ما مضطر إلى ارتكابه، هذا الأول. الثاني لا، أن يضطر إلى أحد الطرفين لا بعينه، يعلم بسقوط النجاسة في أحد إناءين كل منهما فيهما، إما في هذا الإناء الأيمن أو الإناء الأيسر، وكان عطشان واضطر إلى ماذا؟ إلى أن يشرب الماء، ليس مضطر إلى أن يشرب الماء، هذا الماء بعينه ولا ذاك الماء بعينه، وإنما هو مضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين، فهو اضطرار إلى أحدهما لا بعينه. ومن هنا يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في الاضطرار إلى أحد الطرفين المعين، والمقام الثاني في الاضطرار إلى أحد الطرفين غير معين. الآن نتكلم في المقام الأول. الاضطرار إلى أحد الطرفين المعين يمكن أن نذكر له صور ثلاثة، صور ثلاثة متصورة في هذا المقام الأول. الصورة الأولى أن نفترض بأن الاضطرار حدث قبل التكليف الحاصل بسبب سقوط قطرة الدم في هذا المثال، وقبل العلم به، اضطرار من البداية حاصل، كما إذا فرضنا أن المكلف عطش واضطر إلى ماذا؟ إلى أن يشرب الماء نتيجة العطش الذي حصل له، ثم بعد ذلك بعد الاضطرار سقطت قطرة الدم في أحد الشيئين إما في الثوب، نقعد نتكلم عن الاضطرار إلى أحدهما المعين، إما في الثوب وإما في هذا الإناء الذي فيه الماء، سقطت قطرة الدم، وبسقوط قطرة الدم في أحدهما حدث التكليف. الاضطرار قبل شنو؟ قبل التكليف. التكليف يحدث بسبب سقوط قطرة الدم، وأيضا قبل العلم بذلك. سقطت قطرة الدم في أحدهما لكنه لا علم له بذلك، وإنما شنو؟ علم بذلك بعد ذلك. يعني اضطر، سقطت قطرة الدم فحصل التكليف، ثم بعد ذلك هو علم بالتكليف في أحد الإناءين، علم بسقوط قطرة الدم في أحد الموردين، في أحد الطرفين. هذه الصورة الأولى. فإذا الصورة الأولى أن يكون الاضطرار متقدم على التكليف وعلى العلم به، على كل منهما متقدم الاضطرار. هذه الصورة الأولى. هنا قالوا لا إشكال في عدم منجزية العلم الإجمالي، يعني لا إشكال في سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. وقلنا أن التنجيز يظهر أثره في ماذا؟ في الطرف الآخر، يظهر أثره في الطرف الآخر، في الثوب في هذا المثال. إذا العلم الإجمالي بقى على التنجيز يجب اجتناب الثوب، وإذا لم يكن كذلك لا تجري فيه الأصول المؤمنة. قالوا بأنه لا إشكال في عدم التنجيز لعدم العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. سقطت قطرة الدم في أحد الشيئين، إما الإناء وإما الثوب، موجي، لكن هذا بعد من؟ بعد أن اضطر إلى ارتكاب الماء وشرب الماء. افترضنا أن سقوط قطرة الدم بعد شنو؟ بعد الاضطرار، وسقطت قطرة الدم. لو فرضنا أن قطرة الدم سقطت في الماء، هل تحدث تكليف؟ لا تحدث تكليف في مكان الاضطرار، لا تحدث تكليف. نعم، لو سقطت قطرة الدم في الثوب تحدث تكليف بوجوب الاجتناب. إذن لا علم بالتكليف على كل تقدير، وإذا ماكو علم بالتكليف على كل تقدير هذا معناه أن العلم الإجمالي ليس منجزا، لأن شرط منجزية العلم الإجمالي كما قلنا هو أن يكون علما بالتكليف على كل حال وعلى كل تقدير. لا علم بالتكليف على كل تقدير، لأن أحد الطرفين وهو الماء بحسب الفرض لا يحكم شربه حتى على تقدير سقوط قطرة الدم شنو به، لا يحكم شربه لمكان الاضطرار كما قلنا. حتى لو سقطت قطرة الدم فيه لا يحرم شربه لأجل الاضطرار. نعم، سقوط قطرة الدم في الطرف الآخر اللي هو الثوب يحدث شنو؟ تكليف. فإذن ما عندنا علم بالتكليف، ما عندنا شنو؟ احتمال تكليف. واضحة؟ ماكو علم بالتكليف على كل حال، وإنما هناك شنو؟ احتمال التكليف. احتمال التكليف في الثوب من ينشأ؟ من احتمال سقوط قطرة الدم شنو؟ فيه. هذا مجرد احتمال، ماكو علم به، إنما يكون هناك علم فيما لو علمنا بالتكليف على كل تقدير. هذا يكون المكلف عالم بالتكليف، مو احتمال، عالم بالتكليف ولو كان مردد، لكنه عالم بالتكليف. بينما إذا في هذه الحالة لا علم بالتكليف، لأن قطرة الدم إن سقطت في الماء كما قلنا هذه السقوط لا يحدث تكليف للمكلف، لا يجب عليه اجتنابه. نعم، لو سقطت في الثوب تحدث تكليف، فهناك احتمال للتكليف وهذا الاحتمال كما قلنا ينشأ من ماذا؟ ينشأ من احتمال سقوط قطرة الدم في ماذا؟ في الثوب. على هذا الأساس قالوا بأنه لا إشكال في عدم المنجزية في هذا الحال، فيما لو اضطر إلى ارتكاب أحدهم المعين، أي واحد المقام الأول هذا، وفي الصورة الأولى وهي ما لو كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به. سر شنو؟ هو أن سقوط قطرة الدم عندما تحصل ويحدث التكليف بسببها لا يحدث التكليف في هذا الماء. لماذا؟ لأن المفروض أنه سبق أنه اضطر إليه، فسقوط قطرة الدم يواجه ماذا؟ اضطرار في هذا الماء، والاضطرار يمنع من ماذا؟ من التكليف، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ولا يكون منجزا. وقلنا أثر التنجيز يظهر في الطرف الآخر، ففي الطرف الآخر لا يوجد فيه إلا احتمال التكليف فتجري فيه الأصول المؤمنة. ومنه يظهر أن السبب في عدم منجزية العلم الإجمالي في المقام في هذه الصورة الأولى هو عدم حدوث تكليف في الطرف المضطر إليه حتى إذا فرض سقوط النجاسة فيه، حتى مع هذا الفرق لا يحدث تكليف، فلا علم بالتكليف. على كل حال وعلى كل تقدير، بل هناك احتمال التكليف الناشئ من احتمال سقوط قطرة الدم في الطرف الآخر. وهذا المطلب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية إنما يصح، أضفت شيء مطلب جديد، إنما يصح سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في الصورة الأولى التي نتكلم عنها فعلا، إنما يصح إذا فرض استمرار الاضطرار وامتداد أمده مع أمد التكليف. هذا الكلام يصح، بمعنى أنه نسلم سقوط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن المنجزية. اضطرار محدد بوقت معين ينتهي أمده قبل انتهاء أمد التكليف، إذا كان الاضطرار مستمر أمده مستمر مع أمد التكليف، هذا الكلام صحيح. لماذا؟ لأنه ليس هناك حالة نقول فيها بأن سقوط قطرة الدم في الماء يحدث تكليف بعد رفع الاضطرار. ليش؟ لأن الاضطرار شنو؟ مستمر. في مقابل ماذا؟ في مقابل ما إذا فرضنا أن الاضطرار كان محدد بوقت معين، لنفترض أن هذا اضطر إلى شرب الماء في وقت الظهيرة، لأن هذا هو الوقت الذي يشتد عليه تشتد الحرارة فيه، فهو يضطر في هذا الوقت لشرب الماء، أما بعد ذلك لا يضطر إلى شرب الماء، بعد الظهيرة لا يشرب إلى شرب الماء. فالاضطرار يكون محدد بوقت معين. هنا في هذا الفرق لا يصح هذا الكلام، يعني لا يمكن أن نقول بأن العلم الإجمالي يصح عن التنجيز. لماذا؟ لأنه يمكن تشكيل علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير، يكون هذا العلم التنجيز، لأن نقول هكذا بأن هذه قطرة الدم إما سقطت في الثوب فيجب اجتنابه، أو سقطت في هذا الماء فيجب اجتنابه بعد فترة ظهيرة. يجب اجتنابه بعد فترة، يحدث لكن لا يحدث التكليف الآن في فترة الظهيرة لمكان الاضطرار، لكننا فرضنا أن هذا الاضطرار مؤقت ويرتفع مع بقاء مدى التكليف. فافتراض سقوط قطرة الدم في الماء يحدث تكليف، بمعنى أنه يحدث تكليف بوجوب اجتناب هذا الماء بعد رفع الاضطرار. وهذا علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير، فيكون منجزا لهذا التكليف، ويبقى العلم الإجمالي على المنجزية، ويكون أثره في ماذا؟ في الثوب، وكذا في الماء بعد ارتفاع الاضطرار. فالذي نريد أن نقوله هو هذا، أن هذا الكلام الذي قالوا لا إشكال فيه من أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، هذا إنما يصح فيما لو فرضنا أن الاضطرار كان مستمرا وباقيا ولم يفرض له وقت محدد يزول بحصوله. وإلا إذا فرضنا ذلك فالظاهر أن العلم الإجمالي باق على التنجيز. وأما إذا فرض عدم استمراره، كما إذا اضطر إلى شرب الماء وقت الظهيرة وكان الماء كثيرا باقي الماء، ثم علم بنجاسته أو نجاسة الثوب، فلا يتم ما ذكر لأن افتراض سقوط الدم في الماء وإن لم يحدث تكليف في حال الاضطرار. يحدث تكليف في حال الاضطرار، لكنه يحدث تكليف شنو؟ بعد زوال الاضطرار. شنو المشكلة فيها؟ يحدث لك تكليف بعد زوال الاضطرار، ويقول لك يجب عليك اجتناب هذا الماء بعد أن يزول هذا الاضطرار. وإن لم يكن، لكن لا مانع من التكليف فيه بعد زوال الاضطرار، فيحصل علم إجمالي بوجوب الاجتناب إما عن الثوب أو عن الماء بعد زوال الاضطرار. فيجب الاجتناب عن الثوب في محل الكلام، بمعنى أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته. والحاصل أن التنجيز وعدمه يدور مدار العلم بالتكليف على كل تقدير، يدور مدار هذا. عندك علم بالتكليف على كل تقدير، العلم الإجمالي منجز. زال العلم بالتكليف على كل تقدير، يزول العلم وينحل العلم الإجمالي ويرتفع الشنو بالتالي؟ التنجيز. يدور مدار العلم الإجمالي التكليف على كل تقدير، وهذا لا يحصل في الحالة الأولى، يعني حالة ما إذا كان الاضطرار شنو؟ مستمر وليس له وقت محدد. وهذا حاصل، وهذا لا يحصل، يعني العلم الإجمالي التكليف على كل تقدير لا يحصل في الحالة الأولى، أي فرض استمرار الاضطرار، لأنه يرفع التكليف متى ما حصل. إذا كان التكليف والاضطرار مستمرا فلا تكليف بالاجتناب على الماء في مكان الاضطرار، بخلاف الحالة الثانية. شنو هي الحالة الثانية؟ حالة ما إذا كان الاضطرار شنو؟ مؤقت محدد بزمان معين، بخلاف الحالة الثانية أي فرض عدم الاستمرار، فإنه يحصل علم بالتكليف بالاجتناب عن الماء بعد فترة الاضطرار، وبذلك يحصل علم بالتكليف على كل تقدير. قلنا أن هذا هو المناط في منجزية العلم الإجمالي. هذا هو الكلام في الصورة الأولى، وقد تبين أن الصورة الأولى لها حالتان. الحالة الأولى هي الحالة التي تكلموا عنها، أن افترضوا أن الاضطرار مستمر وهذا لا إشكال كما ذكروا في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. الحالة الثانية ما أن كان الإضطرار مؤقت، هذه لا نوافق على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فيها. الصورة الثانية، صور ثلاث، الصورة الثانية أن يكون الإضطرار إلى أحدهما المعين، كنا في المقام الأول، حادثا بعد التكليف. الاضطرار حادث بعد التكليف. الصورة الأولى افترضنا أن الاضطرار حادث بعد التكليف وبعد العلم به. نظر قبل بني أن الاضطرار حاصل قبل التكليف وقبل العلم به، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نفترض أن الاضطرار حدث بعد التكليف وبعد العلم به، بمعنى أن قطرة الدم سقطت في أحد الطرفين، أما الثوب أو الماء، سقطت فحدث تكليف وعلم بذلك المكلف، ثم علم بذلك المكلف بعد ذلك اضطر المكلف إلى ارتكاب الماء، ارتكاب أحدهما معين، فالاضطرار يكون متأخر عن التكليف وعن سقوط قطرة الدم وعن علم المكلف بذلك، هذه الحالة الثانية. وهذه الحالة، هذه الصورة الثانية، هي محل الخلاف بينهم. هذا وقع خلاف في أن العلم الإجمالي هل يبقى على المنجزية أو يسقط عن التنجيز. يعبرون عنا أن العلم الإجمالي هل ينحل أو شنو، أو لا يبقى على حاله، لا ينحل. التنجيز وعدم انحلال العلم الإجمالي في هذه الصورة. فيكون منجزا للطرف الآخر، اللي هو شنو؟ الثور. يعني هذا معنى التنجيز وبقاء العلم الإجمالي شنو؟ على المنجزية، يظهر أثره في الثور. وتبعه على ذلك المحقق النائيني وغير المحقق النائيني جملة من الأعلام ذهبوا إلى ماذا؟ إلى منجزية العلم الإجمالي في الصورة الثانية. صاحب الكفاية قدس الله نفسه له رأيان، ذكر أحدهما في المتن، في متن الكفاية، وفيه خالف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، حيث ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم التنجيز وانحلال العلم الإجمالي وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الصورة الثانية، هذا في المتن. لكنه في الحاشية كأنه عدل عن ذلك، يظهر من عبارته، ووافق الشيخ في ماذا؟ في التنجيز في الصورة الثانية. واختار صاحب الكفاية في المتن عدم التنجيز وانحلال العلم الإجمالي، مقصودا انحلال العلم الإجمالي، هذا المقصود به أن العلم الإجمالي بالتكليف انحل، لأنه في أحد الطرفين ماكو تكليف، وإنما فقط أكو احتمال تكليف في الطرف الآخر، هذا معنى انحلال الإجمالي. يعني انحلال العلم الإجمالي ما مأخوذ به بأن كما هو الموجود في أذهاننا أن العلم الإجمالي بالتكليف ينحل إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذا الطرف وشك بدوي في الطرف الآخر، هذا المقصود بالانحلال، ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذا الطرف وشك بدوي في الطرف الآخر، لا، أيضا ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بعدم التكليف في هذا الطرف وشك بدوي في الطرف الآخر، وهذا الثاني هو المتحقق في محل الكلام، لأنه على تقدير أن يكون سقوط الدم في هذا الإناء الذي اضطر إليه وماكو تكليف، فلا تكليف، يسقط التكليف ويكون هناك احتمال تكليف في الطرف الآخر، فينحل العلم الإجمالي. فاختار في المتن انحلال العلم الإجمالي وعدم بقاء العلم الإجمالي على التنجيز لكنه عدل عن ذلك في الحاشية وذهب إلى بقاء التنجيز بالنسبة إلى الطرف الآخر. استدل المحقق الخراساني صاحب الكفاية على ما اختاره في المتن من شنو؟ من سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في الصورة الثانية خلافا للشيخ الأنصاري. استدل على ما اختاره في المتن بهذا الدليل بأن تنجيز التكليف يدور مدار وجود المنجز حدوثا وبقاء. تنجيز التكليف منوط ببقاء المنجز، واضح؟ لماذا نقول بأن التكليف يتنجز على المكلف؟ هناك ما ينجزه على المكلف، فهو منوط بماذا؟ بوجود المنجز، وجوده حدوثا وشنو؟ وبقاء. فإذا كان المنجز موجود حدوثا وباقي، حينئذ يتنجز التكليف ويكون العلم الإجمالي منجزا ولا ينحل العلم الإجمالي. أما إذا فرضنا أن المنجز كان موجود حدوثا لكن في مرحلة البقاء سقط، زال المنجز، زال، حينئذ لا يكون مؤثرا في ماذا؟ في تنجيز التكليف. أن تنجيز التكليف يدور مدار وجود المنجز حدوثا وبقاء. شنو هو المنجز برأي صاحب الكفاية؟ هو العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي للتكليف هو الذي يكون هو المنجز. هذا العلم الإجمالي إذا كان موجود حدوثا وبقى مستمر بقاء، هذا ينجز التكليف ويكون العلم الإجمالي منجز ولا يسقط عن التنجيز. أما إذا كان حدوثا موجود هذا العلم الإجمالي ثم بعد ذلك زال، بعد ذلك زال، يقول هذا لا يكون منجز بالتكليف. يعني يشترط في تنجيز التكليف وجود المنجز حدوثا وبقاء. حينئذ نطبق على محل الكلام بحسب رأي صاحب الكفاية، يقول بعد الاضطرار إلى أحدهما المعين كما هو المفروض، والمفروض أيضا شنو؟ أن الاضطرار متأخر عن من؟ متأخر عن التكليف ومتأخر عن العلم به. بعد الاضطرار إلى أحدهما المعين لا يبقى علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير بالوجدان. قل بالوجدان لا يبقى علم إجمالي بماذا؟ بالتكليف على كل تقدير. لماذا؟ لأنه على تقدير سقوط قطرة الدم في الماء ماكو تكليف. ليش؟ لأنه اضطر إليه بحسب الفارق. نعم، هذا العلم الإجمالي الموجب للتنجيز في مرحلة الحدوث كان موجود قبل شنو؟ قبل الاضطرار، عندما سقطت قطرة الدم في أحد الطرفين وعلم المكلف بذلك، هنا أكو علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير، وهذا العلم الإجمالي هو اللي يوجد تنجيز شنو؟ تكليف. ففي مرحلة الحدوث المنجز موجود، لكن في مرحلة البقاء يرتفع المنجز. يعني المنجز هو العلم الإجمالي. في مرحلة البقاء عندما يضطر إلى ارتكاب الماء بأن الاضطرار يمنع من التكليف، يرفع التكليف. فبعد ما يبقى عند علم بالتكليف على كل تقدير، أنا يعني علم إجمالي ماكو. فإذا زال العلم الإجمالي حينئذ يزول التنجيز. وبعبارة أخرى، إن التكليف محدود شرعا بحصول الاضطرار، بحيث مجرد أن يحصل الاضطرار التكليف يرتفع. محدود شرعا بحصول الاضطرار إلى متعلقه. فإذا حصل الاضطرار ولو بقاء، نشترط أن يحصل حدوثا ولو بقاء، فإذا حصل الاضطرار ولو بقاء ارتفع عنه التكليف فلا يحرم شرب الماء في المثال، وعليه لا علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير. ثم يقول صاحب الكفاية، يقول هذا نظير العلم التفصيلي، ما يصير العلم الإجمالي يزيد علمه على العلم التفصيلي. العلم التفصيلي هو هذا شأن نظير العلم التفصيلي بالتكليف، فإنه منجز للتكليف بلا إشكال. فإذا زال من زال علم التفصيلي يجوز يزول التنجيز لو لا يزول التنجيز. فإذا زال العلم التفصيلي شلون يزول العلم التفصيلي؟ خلنا يزول بالشك الساري، الآن شيء شك يسري ويوجب زوال شنو؟ زوال العلم التفصيلي. فإذا زال العلم التفصيلي بالشك الساري يبقى على التنجيز؟ ما يبقى على التنجيز. يقول العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي. فإذا زال العلم الإجمالي حينئذ لا بد أن يزول التنجيز ويسقط هذا العلم عن ماذا؟ عن المنجزية. هذا هو الدليل الذي ساقه لإثبات الرأي بعدم التنجيز الذي ذكره في المتن. وصلى الله على محمد وآله.